الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وبارك فيه: أما المسألة الثانية فهي في حكم لعن معين، بعد أن تقرر أن لعن الأخرى خلال الزلزال بلعن معين، تنازل العلماء في حكم لعن معين حكم جائز على ثلاثة أقوال. نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة وفي الآداب الشرعية. القول الأول أن لعن المعين لا يجوز بحال، هو مروي عن طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم، وظاهر كلام الخلال أنه قول الحسن البصري وابن سيرين وأحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. قال: بعد أن ساق بعض الروايات عن السلف كالنعم، وبعد هذا الذي ذكره أبو عبد الله من التوكل للعنة ففيه أحاديث كثيرة لا تخفى على أهل العلم، ومن كتب الحديث بلا منصف في القول. وقد ذكر وذكر عن ابن سيرين وغيره أنهم كانوا يقولون: ألا يعلم الله على الظالمين إذا ذكر لهم مثل الحجاج وغضبه. ونحن نتبع القول ولا نخالف، ونتبع الآراء حسب المسلمين، فهما الإمامان العباني عزمانهما الورعان فيها، ومن أفضل التابعين ومن أعلمهم بالحلال والحرام وغيره، ولا نجتمع. ونقول: لعن الله من قتل الحسين بن علي، ولعن الله من قتل عمر، ولعن الله من قتل عثمان، ولعن الله من قتل علي، ولعن الله من قتل معاوية بن أبي سفيان، وكل هؤلاء قتلوا قتلى. ويقال: لعنة الله على الظالمين إذا ذكر لنا رجل من أهل الفتن، وعلى ما تقول أحمد بن حنبل من ذلك، وبالله التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زال الحديث في حكم اللعن في لعن أهل الأهواء والبدع. وقد تقدم في بداية الحديث عن هذه المسألة أن اللعن كالتكفير، يطلق على سبيل الإطلاق وهو اللعن المطلق، ويطلق على المعين وهو لعن المعين. وقد تقدم أن اللعن المطلق ثبت في النصوص بلعن الكافر والمبتدع والفاسق، وهذا على سبيل اللعن المطلق. وأما لعن المعين وهو أن يلعن بعض المعينين من هؤلاء، فالعلماء تنازعوا في ذلك على ثلاثة أقوال، كما نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن مفلح في حكم لعن المعين، وهل يلعن أو يمنع من لعنه، أو في المسألة التفصيل. وهذا هو القول الأول، وهو أن لعن المعين لا يجوز بحال، لا الكافر ولا الفاسق ولا المبتدع من المسلمين. وهذا مروي عن طائفة من أصحاب الإمام أحمد، وهو ظاهر ما فهمه الخلال ونقله عن بعض أئمة التابعين. وما ذكره الخلال هنا في أن اللعن لعن المعين منع منه طائفة، هو ما فهمه الإمام الخلال من قول بعض الأئمة. وما ذكره بعد ذلك، قال: ونقول: لعن الله من قتل الحسين بن علي، ولعن الله من قتل عمر، هذا لا يرى أنه من لعن المعين، يرى أنه لعن بالوصف، فإن هذه الأوصاف وهو قتل الحسين وقتل عمر وقتل عثمان رضي الله عنه من المعاصي، كأنه رحمه الله يرى أن هذا من اللعن المطلق. والصحيح أنه إذا تعين القاتل، فإنه إذا قيل لعن الله من قتل عثمان فأصبح متعينا عند الناس، ولكن إذا كان الوصف لا يتعين على لا يطرق على معين، مثل كما ورد في الحديث: لعن الله السارق يسرق البيضة، ويقال: لعن الله من أحدث، فهذا هو اللعن المطلق. وأما إذا كان الوصف متعين، وهو إن كان على سبيل الوصف، فإن هؤلاء معينين، على كل حال هذا الذي ذكره الإمام الخلال أن هؤلاء أن هذا اللعن يرى أنه من اللعن المطلق. الصحيح أنه إذا تعين أصبح معروفا القاتل ويتنزل عليه، ولكنه نظر إلى تنزيل الحكم على الفعل، وأن هذا الشخص الذي باشر هذا الأمر قد لا يصيبه هذا اللعن إن كانت له شبهة أو كان معذورا بشيء. والصحيح أنه إذا تعين من فعل هذا فإن لعنه يكون من لعن المعين، كما ذكر شيخ الإسلام في النقل في تحرير المذهب في هذه المسألة. نعم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
لأن قال بعد ذلك فكل هؤلاء قتلوا قتلا. كل حال محتمل، أقول محتمل إذا كان هذا على سبيل الحكاية للمذهب الذي يرده، لعله يتأمل الكلام، لعله يتأمل. إذا كان على سبيل الحكاية أنه يقول ولا نجهل ونقول لعن الله من قتل حسين بن علي، هذا محتمل. إن كان المقصود في قوله ولا نجهل متعلق بما تقدم، وقال ونقول لعن الله من قتل حسين أي لا نعينه باسمه، هذا أيضا محتمل. نعم.
قال الشيخ المستمع بن حمية رحمه الله: المنصوص عن أحمد الذي قرره الخلال بلعن مطلق العبد لا يعين إلى أخطار، وكلام الخلال يقتضي أنه لا يلعن المعينين من الكفار، فإنه ذكر قاتل عمر وكان كافرا، ويقتضي أنه لا يلعن المعين من أهل الأهواء، فإنه ذكر قاتل علي وكان خارجيا.
كيف؟ تتأمل المسألة ويرجع الكلام أصلا.
قلت وقد قرر فلان في بعض كلامه بأن القول بعدم جواز لعن المعين هو قول الأئمة الحسن بن سيرين وأحمد بن نمر، فإن توقفهم في لعن بعض المعينين لا يدل على عدم الجواز ومنع من ذلك على ما
نعم ما ذكره الخلال من بعض الروايات في لعن بعض الأئمة في لعن بعض المعينين، فهذا لا يدل على أن هذا يدل على عدم جواز لعن المعين، أو أن هؤلاء الأئمة يرون عدم جواز لعن المعين، فإن الامتناع من لعن معين بعينه لا يدل على أن الإمام إذا امتنع من هذا أنه لا يرى جواز اللعن إذا استوفى هذا المعين الشرط كما سيأتي.
ممن صرح بعدم جواز لعن المعين
إذن هذا هو المذهب الأول والقول الأول، وهو المنع من لعن المعينين، وأنه لا يلعن معين وإنما يلعن بالوصف. وهذا القول كما هو ملاحظ هنا يشمل حتى الكفار، كما نقل شيخ الإسلام في أن ما فهمه الخلال أنه يتضمن لعن المنع من لعن كل المعينين حتى الكفار، كما ذكر غزالي هنا، لأنه قال قد الكافر يؤمن ويموت على الإسلام فلا يمنع لعنه، ما فلا يلعن لعنا معينا. نعم.
القول الثالث أن اللعنة يكون في حق الكافر عند الفاسق، ممن ذهب إلى هذا القاضي أبو يعلى قال: من حكمنا بكفره من المتأولين وغيرهم فجائز لعنتهم، نص عليه أي أحد، وذكر أنه قال ابن القيم: على من جاء بهذا لعنة الله عليه، غضب الله عليه، وذكر أنه قال عن قول المعينين: هلك الله خبيث، وعن قول أختاب الله. بما استدل القاضي لمنع اللعن المعينين من المسلمين بما جاء من ذم اللعن، وان هؤلاء تنجى لهم المغفره ولا تحل لعنتهم، لان اللعن يقتضي الخلد والدعاء، بخلاف ان حكم بكفره من المتأولين فانهم مبعدون من الرحمه كغيرهم من الكفار.
نعم، هذا هو القول الثاني، وهو ان اللعن يكون للكافر للمعينين من الكفار دون المسلمين، لان الكفار مبعدون عن رحمة الله عز وجل بخلاف المسلم، فإنه لا يجوز لعنه. وتقدم أن اللعن أيضا على مراتب، وأنه ليس كل من لعن أنه يلعن اللعن الذي يستحقه الكافر، فهناك لعن وطرد من رحمة الله مطلقة وهو لعن الكافر، وهناك طرد من رحمة الله عز وجل للمسلم مؤقتة، ولهذا ورد لعن الكافر وورد لعن الفاسق من المسلمين، سيأتي هذا.
القول الثالث أن اللعن جائز مطلقا، وهو قول ابن الجوزي قال في لعنة يزيد: تجزأ العلماء والمؤمنين أحمد بن حنبل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما أبو الخالد بن الجوزي فله كتاب في إباحة لعنة يزيد، رد فيه على الشيخ عبد المغيث الحربي. وسبب اختلاف العلماء هنا لعن المعين يتجاذبه نوعان من الأدلة: نوع دل على إتاحة اللعن بالكفر والفسق والابتداع والأفعال المهينة لكل واحد من هذه الأوصاف، ونوع دل على تحريم اللعن وما فيه من الوعيد الشديد، كقوله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة، وقوله: لا ينبغي للصديق أن يكون لعانا، وقال: لعن المؤمن كقتله. فما قال لعدم الجواز ذهب إلى أن نصوص التحريم وما جاء فيه من وعيد أنها في حق معين، وأن نصوص الإباحة في حق غير معين. ومن قال بالجواز ذهب إلى أن نصوص الإباحة جاءت في حق مستحق اللعن من المعين وغير المعين، وأن نصوص التحريم في حق من لا يستحق اللعن. ومن فرق بين لعن الكافر والمسلم نظر إلى أصل معنى اللعن الذي هو الضاد والإبعاد من الرحم، فرأى أن المسلم لا يستحق اللعنة أن ترجى له المغفرة والرحمة، وإنما يستحق ذلك الكافر والمبعد عنه.
نعم، هذا في سبب الاختلاف بين أهل العلم في المسألة، أنه لما جاء في بعض النصوص اللعن المطلق، وجاء في بعضها المنع من اللعن وذم اللعانين، ففرق بعض أهل العلم، منهم من التزم المنع وقال هذا هو الأصل، وأنه لا يلعن المعين، وهؤلاء الذين لعنوا إنما لعنوا بالنص وبالوحي ولا يجوز لعن المعين، ومنهم من فرق وقال يفرق بين الكافر والمسلم، فالكافر هو الذي يلعن وأما المسلم فإنه لا يلعن، ومنهم من فرق كما فرق في التكفير بين من يستوجب اللعن وتتحقق به الشروط وبين من تتخلف الشروط في حقه فلا يلعن، وكل هذه الأقوال محتملة للحق والصواب، ولكن لا بد من الترجيح، والحق في قول أحد المجتهدين كما سيأتي. نعم.
في الحقيقة أن المسألة اجتهادية والخلاف فيها سائر، إن الأقوال فيها كلها مروية عن السلف، غير أن الذي يترجح من الأقوال هو القول الثالث، وهو القول في جواز لعن المعين إذا كان مستحقا لذلك سواء كان كافرا أو مسلما، فإن هذا القول هو الذي تعود الأدلة في مجموعها وتناصره أقوال الأئمة وأفعالهم. وتوقيعهم من وجهين: الوجه الأول دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: اللهم إني اتخذت عندك عهدا لن أخلف فيه، رواية أخرى من طريق أنس رضي الله عنه في صحيح مسلم أيضا: إني استعرضت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأفضل كما يفضل البشر، فإيما أحد دعوت عليه بكلمتي بنعمة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منها يوم القيامة. فدل الحديثان على وقوع النعم من النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المعينين من المسلمين تأثيرا له، وأن ذلك النعم وضع منه صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد لا بالوحي، بدليل قوله إنما أنا بشر وقوله ليس لها بأهل. وهذا مما يذكر النقل على الدليل من أن اللعنة إنما وقع عنه بنص وليس لنا أن نلعن إلا بنص، كما أن دعاءه صلى الله عليه وسلم لمن دعا عليه أو لعنه من المعينين لا يفهم منه رفع اللعنة عنه إن كانوا مستوجبين لذلك، بدليل قوله ليس بها ليس لها بأهل، مما يدل على بقاء الحكم دون النص.
نعم، هذا في الترجيح بين هذه الأقوال، وأن القول الراجح الذي يظهر والله أعلم هو القول الثالث، وهو أن لعن المعين جائز بشروط وليس اللعن بأشد من التكفير. فإذا كان التكفير وهو أنه يحكم بحكم بتكفير الكافر المعين وتنزل عليه الأحكام الدنيوية ويعتقد أنه مستوجب للأحكام الأخروية فليس اللعن بأكثر من التكفير، ولكن هذه المسألة أشكلت على بعض أهل العلم لما ورد من النهي عن اللعن، وهذا كما جاء أيضا في النصوص من النهي عن التكفير، فإنما جاءت النصوص من النهي عن التكفير إن كان بغير حق واللعن إن كان بغير حق. وأما إذا استوفى المعين الشروط فإنه من الأصول المقررة أن ما ورد في كتاب الله من الأحكام المطلقة لا بد أن ينزل، ما جاءت النصوص تبقى معلقة لا تنزل على المعينين، فكل ما ورد الحكم به مطلقا فإنما جاء ليحكم به وينزل على من يستحق ذلك الحكم من المعينين. ومما يعني يترجح به هذا الأمر هو ما ورد من هذين الحديثين في أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى واستغفر لمن لعنه وهو ليس لها بأهل، فهذا مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن بعض المعينين ثم استثنى وأخذ ودعا الله عز وجل بأن من دعا عليه أو لعنه وهو ليس لها بأهل أن يجعلها كفارة له ومغفرة. فهذا مما يدل على أن اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في اللعن أنه أو الدعاء أنه ليس بنص دائما، كما يقول من يقول كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو من دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فإنما هذا بنص، فإذا كان بنص فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني اشترطت على ربي فقلت إنما أنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر، فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن تجعلها له طهورا. هذا دليل أنه يجتهد في الدعاء وفي لعن بعض المعينين، واجتهاده هذا دليل على أنه جائز، وإلا فما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليفعل شيئا هو في الأصل غير جائز، فدل هذا على جواز لعن المعين لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ثم إنه استدرك ودعا لمن لا يستوجب هذه اللعنة، فدل هذا على جواز اللعن وأنه مقيد بشروط وأنه لا بد أن يكون هذا الملعون قد استوفى هذه الشروط، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من كان مستوجبا لهذه اللعنة وإنما دعا لمن لا يستوجب اللعن من المعينين. نعم.
ترجح بذلك جواز لعن من دلت النصوص على اللعن بالفعل فيه من المعينين المسلمين اجتهادا إذا تحققت فيه الشروط الموجبة لذلك، وانتفت فيه الموانع المانعة من اللعن وثبوت ذلك في الكافر من باب أولى.
نعم.
الوجه الثاني أن القول بجواز لعن المستحقين لعنة من المعينين هو ظاهر مذهب عام السلف على ما دلت عليه أفعاله في مباشرة لعن بعض المعينين المستوجبين للعن من أئمة أهل البدع والضلال، كما ثبت ذلك من نقل الصحيح عنهم. روى نصر للمقدسي عن عبد الرحمن بن مهدي قال: دخلت على مالك بن انس رضي الله عنه وعنده رجل يسأله عن القرآن والقدر، فقال لعنة من أصحاب عمرو بن عبيد لعن الله عمرا فإنه ابتدع هذه بدعة من الكلام. قال البخاري رحمه الله وقال وفيع على البلبيسي لعنة الله يهودي هو أو نصراني. قال له رجل كان أبوه أو جده يهوديا أو نصرانيا. قال وفيع عليه وعلى أصحابه لعنة الله. وروى عبد الله بن بعد عن يزيد بن هارون أنه قال لعن الله الجنة ومن قال بقوله. وروى عبد الله أيضا عن عباس العنبري عن شاب بن يحيى قال سمعت يزيد بن هارون يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وجعل شاب بن يحيى يلعن وجعل شاب بن يحيى يلعن المقدسي. وروى ذلك أيضا عن سعيد بن رحمه أنه قال إنما خرج جبل عليه لعنة الله سنة 30 و100. وروى عبد الله بن أحمد عن أبي نعيم من قبل بن بكير أنه قال لعن الله بشر المقدسي الكافر. وروى ذلك أيضا عن عبد الرحمن بن أبي حاتم قال سمعت أبي يقول أول من أتى بخلق القرآن يخلق برا وقال سنة 22 و100 وقال ابن سنة 20 وقال ابن سنة 22 و100 ثم من بعده ما بشر من غياب المجلسي لعن الله وكان صدارا يهوديا. وجاء في الدرج إلى البهيم في شروط في شرح أصول اعتقاد أهل السنة أخبار الجهل والجهل لعن الله. دل ذلك يدل على هؤلاء الأئمة اعتقاد متواجد جواز لعن المحدثين من أهل البدع مباشرة من ذلك بأنفسهم، فلا معنى لذلك مع ما عرفوا به من فقه وفهم وتقوى النواه إلا أن ذلك.
نعم، هذه الأثار الثابتة عن السلف في لعن بعض المعينين، وهذا مشهور في كتبهم في كتب السنة، مما يدل على أن هؤلاء الأئمة يرون جواز لعن المعين إذا استوجب اللعن وتحققت فيه الشروط، خصوصا أئمة الضلال والزنادقة الذين ظهر انحرافهم وعظمت بدعهم وكانوا دعاة للشر والفتنة، فإن لعنهم مشهور في كتب السنة، كلامهم في هذا كثير، فهذا مما يدل على أن هؤلاء الأئمة يرون جواز لعن المعين وليس لهم مخالف، وهذه الكتب تلقتها الأمة بالقبول، وما أنكر هذا اللعن لعن المعينين من أهل البدع أحد من الأئمة من أئمة الورى، بل كانوا ينقلونها في كتبهم ويتداولونها ولا يعرف لهم مخالف، فدل هذا على أن هذا هو مذهب الأئمة في لعن من كان مستحقا للعن. ولهذا يلاحظ في هذه النصوص أنهم لم يلعنوا إلا رؤوس الضلال والبدع، وأنهم لم يلعنوا كل مخالف، فإن المخالفين كثير، ولكن الذي ورد لعنهم في كتب السنة هم هؤلاء أئمة الضلال، مما يدل على جواز على أنهم يرون جواز لعن المعين الذي استوجب اللعن وكان إماما في الضلال. نعم.
في الحقيقة أن هؤلاء إلا ما كان من أتباع الأئمة وأصحاب يعبد وغيره الذين تأولوا توقفوا بعض الأئمة في لعن بعض المعينين على أنهم لا يرون جواز لعن المعينين مطلقا كما تقدم النحو بذلك عن الخلال كما ذهب إلى القول بعدم جواز من ذهب من أتباع الأئمة تأسيا بهم فيما ظنوه أنهم متأولون. والتحقيق في أقوال هؤلاء الأئمة أن لا نفهم فيما وصل إلينا من النقل نص صريح يدل على قوله في تحديد لعن المعينين، وغايه ما تمنى ان بعضهم توقفوا في لعن بعض المعينين من امثال يزيد والحجاج او اخذ الى لعن المغرب دون النهي عن لعن معين كما جاء في السنه في الخلال ان الحسن البصري كان يقول بالعن قتل عبد الرحمن فيقال من قتله محمد بن ابي بكر فيقول بالعن قتل عبد الرحمن قتله من قتله. وعن ابراهيم أنه ذكر الحجاج فقال فلا لعنة الله على الظالمين. وعن الإمام أحمد عن رواية أبي طالب أنه قال سألت أبا عبد الله من قال لعن الله يزيد بن معاوية قال لا أتكلم في هذا قلت ما تقول فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به وأنا صادق إلى قوله. فقال أبو عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن المؤمن كقتله وقال خير الناس قومي ثم الذين يلونهم وقد صار يزيد فيهم وقال من لعنته او سببته فجعلنا له رحمه فارى الانسان احب اليه. هذه الروايات وامثالها عن السلف لا يمكن القطع بدلالتها على قوله بتحليل لعن معين. المعين على كل حال لسببين. السبب الاول ان جواب السلف عن نعم بعض المعينين لا يدل على اعتقاده حرمته بتركهم المكروهات وكثير من المباحات سدى، وتركهم بعض المعينين ان لم يقع بانه من هذا الباب فان هذا الاحتمال واضح، خصوصا انه جاء في بعض الروايات ما يقوي هذا الاحتمال، وان الترك لله مثلما قلت نفسها الكهف قال ان الكهف قالوا انه محرم كما جاء في روايه صالح بن احمد وكما جاء في روايه صالح بن احمد بن حنبل عن ابيه قال قلت لابي ان قوما ينسبون الى قران يزيد، فقال يا بني وان يتولى يزيد احد يؤمن بالله، فقلت ولم لا تفعل؟ فقال
هذا في تحرير مذهب السلف الذين استدل ببعض أقوالهم أو بعض الآثار الثابتة عنهم في أن مذهبهم هو عدم جواز لعن المعين، فإن هذا لا يدل على المنع من لعن المعينين، وليس هناك ما يثبت بنص صحيح صريح عنهم في هذا، وإنما الذي ثبت عنهم توقفهم عن بعض لعن المعينين ما على سبيل التنزه أو لسبب آخر، كما حصل من الإمام أحمد هنا أنه توقف في لعن يزيد وقال متى علمت أباك لعانه، واعتذر بأنه وقع في القرون المفضلة، فهذا مما يدل على أن الإمام أحمد إنما ترك هذا تنزه، واللعن له مقاصد، لعن المعينين له مقاصد كما سيأتي، فلعله رأى أن ليس هناك نفع أو مصلحة في لعنه، وأما كونه مباح إما لكونه مباح أو مكروه، وأما القطع بأنه إذا ترك لعن معين أنه يرى التحريم فهذا يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل، بل الظاهر أنه كان يكره هذا، وهذا ما ذكره شيخ الإسلام في موطنين هنا في أن الإمام أحمد كره لعن المعين ولم يصرح بالتحريم، وهذا مما يفهم من كلام الإمام أحمد، وليس من قال بأنه يرى المنع على سبيل التحريم، ليس هذا القول بأظهر من هذا القول الذي هو ظاهر قول الإمام أحمد بأنه إنما ترك هذا تنزه، قال متى علمت أباك لعانه، فإنه لو كان يعلم هذا أنه محرم لمنع منه، قال إنه لا يجوز، وإنما بين أنه ليس من عادته كثرة اللعن والمسارعة إليه لعله على سبيل التنزه، أو أنه كان يشك في أن هذا المعين مستوجب للعن، وأما القول بأن المعين إذا استوفى الشروط في اللعن فإنه يمنع من لعنه فهذا لا يفهم من كلام الإمام أحمد. نعم.
وإذا ثبت ذلك عن أحمد رحمه الله فالقول في غيره من السلف المتقدمين كالقول فيه فإنما نقل عن غيره في ترك نعم معين لا يزيد في مضمونه عما نقل عنه، بل إن مضمون كلامه واحد والله أعلم. السبب الثاني أن توقف السلف في لعن بعض المعينين كيزيد والحجاج لا يلزم بالضرورة أن يكون هو حكم في كل معين، وأنه ما يرضى لعن معين مطلقا احتمال أن يكون توقفه في لعنها بسبب متعلق بالشخص المتوقف في لعنه. ومن هذه الأسباب المحتملة كون يزيد والحجاج قد وضع في حصول بحصول لها الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد صرح الإمام محمد بذلك بسبب في تركه بعد يزيد في رواية الإقبال بالمقدم.
نعم، هذه من الأسباب التي ينظر فيها، فإن توقف بعض الأئمة في لعن معين بعينه لا يدل على أنه لا يجوز لعن المعين. ومثل هذا لو أن الإمام توقف في تكفير معين فلا يفهم من قوله هذا أنه يمنع من تكفير المعين جميعا، وإنما قد يكون توقفه هذا في المنع من لعن هذا المعين بعينه لسبب متعلق به. ومن ذلك أن عامة النصوص التي ذكرت على الأئمة هي في يزيد والحجاج، وكلاهما قد وقع في العصور المفضلة، ولهذا كان بعض الأئمة يرى المنع من لعن هؤلاء الذين وقعوا في تلك العصور لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الثناء على هذه العصور المفضلة، فيكون هذا في حق من وقع في هذه العصور المفضلة وله اجتهاد أو كان من الأئمة كما سيأتي. وأما القول بأن هذا هو الحكم الذي يعتقده ذلك الإمام في كل معين فهذا يحتاج لدليل. نعم.
ومن الأسباب ما ذكره الله أنه يعلى حيث قال فقد كره أحمد لعن الحداد ليمكن أن يتأول توقف أحمد في لعن الحداد والقواقع أنه كان من الأمراء فابتدع من ذلك بوجهين، أحدهما نهي الجاع عن لعن الحداد خصوصا، الثاني أن لعن الأمراء ربما أخطر من الحرب سفك الإيمان والفتن، وهذا المعنى
نعم هذا ما نقله أبو يعلى عن الإمام أحمد في أن منعه من لعن الحجاج أو يزيد أنه متعلق بهذين الأمرين، إما لأن لعن الأمراء منهي عنه أو لأن لعنهم يفضي إلى الفتن وجرأة الناس عليه، فهذا من الأسباب المحتملة. ولهذا حمل أبو يعلى هنا منع الإمام أحمد من لعن الحجاج على هذين السببين، وهذا مما يدل على أن من حصل منه موجب اللعن ولم يتحقق فيه هذان السببان فإن الإمام أحمد لا يرى من المنع من لعنه.
من الأسباب أيضا ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية بمعنى تحريمه عن مواقف الناس من يزيد، حيث ذكر أن الذين سووا محبته وأحبوه لهم أخبار، أحدهما أنه مسلم ولي أمر الأمة على عهد الصحابة
نعم هذا وجه في المنع من لعن يزيد أن من منع من لعنه يرى أنه مسلم وأنه إمام وأنه مجتهد وأن هذه الأمور لم تثبت عليه وإنما حصلت في عهده وقد تأول، ولم يثبت أيضا أنه أمر بقتل الحسين، وأهل الحرة هم الذين خرجوا عليه، كان ابن عمر ينكر عليهم، فمن منع من لعنه يرى أنه مجتهد وأن الأمور التي حصلت ولعن بسببها أنه متأول فيها، ولربما كان الحق معه أو أنه لم يرضى ببعضها كقتل الحسين، لا شك أن قتل الحسين أنه من الكبائر ولكن من رضي بقتله. وأما إذا حصل هذا الأمر في عهد يزيد ولم يأذن به ولم يأمر به فإنه لا يتحمل هذا. نعم. نعم هذا واضح، فإن التوقف في حال في حق هؤلاء المذكورين، وأما القول بأن هذا مضطرد في كل معين وأنه لا يلعن المعين مطلقا فهذا يحتاج إلى دليل.
وعلى هذا فالحصر قول هذه الطائفة من السلف وهم الذين لم يباشروا لعن المعينين هو الجواز إذا لم يثبت ما يدل على قول بحرمته إلا هو الجواز إذا لم يثبت ما يدل على قولهم بحرمته لله طيب أو بعيد. وبهذا يجتمع رأي عامة السلف من المباشرين لكعب غير المباشرين له على قول بجواز لعن مستحق المعنى من المعينين من أهل البدع وغيرهم. وبهذا يتوقع القول الثالث من غاية العلم من السلف لعن المعين وهو القول بالجواز لما ذكرنا من الفين السابقين وهما دلالة الأدلة عليه وموافقته مذهب سلف الأمة. وإذا ثبت جواز لعن المعين المستحق للعن فهل لعن مباح؟
نعم، هذا هو الذي يترجح في أصل المسألة أن لعن المعين جائز، ولدلالة الأدلة على اللعن المطلق، واللعن المطلق هو كالتكفير المطلق، وإذا ثبت تكفير المعين فإن لعن المعين لن يكون أكثر من التكفير. والذين احتجوا ببعض أو فهموا من بعض كلام الأئمة المنع ليس هناك ما يدل على أنهم يمنعون من ذلك مطلقا، بل الذي ثبت عنهم أنهم باشروا لعن بعض المعينين، وعلى هذا فيدل تحرير هذا أن مذهب الأئمة أنهم يرون جواز لعن المعين لكن بشروط إذا استوفاه. ثم بعد ذلك تبحث هذه المسألة هل هذا اللعن مما يرغب فيه أو أنه مباح. نعم.
وإذا ثبت جواز لعن المعين مستحق للعن
نعم، هذا في النظر في حكم اللعن بعد ثبت الجواز، فإن إذا ثبت الجواز فإنه يحتمل أن يكون اللعن يكره مع الجواز أو أنه مباح. والصحيح أن هذا يتفاوت بحسب حال الملعونين، فإذا كان اللعن في حق دعاة أهل البدع وهو داخل تحت دائرة النهي والتحذير والتنفير عنهم فإن هذا مباح، بل قد يكون مطلوبا. وهذا الذي يحمل عليه كلام السلف الذين باشروا لعن المعينين من دعاة الضلال لما كان بعض هؤلاء الأئمة يخشى على الناس من التضرر بهؤلاء فلعنوه حتى يبينوا للناس أمر هؤلاء وسوء ما هم عليه من المذاهب الفاسدة المخالفة لعقيدة أهل السنة. فهذا من هذا الباب، هو فيه تعزير وفيه تنبيه وتحذير لمن يغتر بهؤلاء. نعم.
وعلى هذا يبدو يعني بعض السلف من بعض أئمة أهل البدع ورؤوسهم كما تقدم بذلك النقل عنهم، يؤيد ذلك قول شيخ الإسلام المتقدم آنفا، ولهذا اهتم كثير من الملوك والعلماء بأهل الإسلام وجهاد أعدائهم حتى صاروا يلعنون الرافضة والجهمية وغيرهم على المنابر حتى لعن كل طائفة في هذا العام. وهذا وإن كان في اللعن المطلق إلا أنه دليل على دخول اللعن إلى معين مطلق ومعين تحت دائرة الجهاد إلا أن يكون حق الجهاد وإن كان يكون جيدا
فيه. نعم، هذا في ما ثبت عن الأئمة أنهم لعنوا الطوائف ورؤوس الضلال لعنوهم على المنابر واعتنوا بهذا، وهذا كله من الجهاد في سبيل الله. وإذا ثبت اللعن المطلق لهذه الطوائف مع ما قد يترتب على هذا من إثارة للفتن في لعن طائفة معينة فإن لعن المعين يدخل في هذا إذا كان اللعن المطلق لا يتحقق به المقصود من التحذير. كما أن كذلك ذكر المقالة وذكر الخطأ على سبيل التعميم وعدم ذكر القائل هو الأصل، فإذا لم يتحقق المقصود إلا بالتسمية فإنه يسمى الشخص، وكذلك هنا إذا لم يتحقق المقصود إلا باللعن فإنه يلعن المعين، وهذا الذي يحمل عليه كلام العلماء في لعن بعض المعينين.
أما إذا لم يتحقق من اللعن ذلك القصد أو ترتب على ذلك اللعن ضرر أكبر من مصلحة ما يقوم به من أمر الجهاد وإنجاد المؤمن
نعم إذا لم يتحقق باللعن مقصد شرعي أو ترتب على هذا أمر قد يلحق الناس به ضرر أو تنفير، فإن اللعن هنا وإن كان في الأصل جائزا فإنه لا ينبغي أن يلعن يعني كل معين وإن كان هو مستوجب، كما أنه قد الآن يقال أن بعض المعينين مستوجب حكم الفسق وأنه فاسق، لكن هل من المصلح أن يقال أنه فاسق أو يقال يا فاسق؟ فإن مصلحة الدعوة تألف قلوب الناس يقتضي أن لا يذكر بهذا الوصف وإن كان هو مستوجبا له وإن كان مستوجبا لهذا الاسم، كذلك اللعن وإن كان هو مستوجبا للعنة فإنه لا يلعن لأنه لا مصلحة في هذا. والناس طرفان ووسط، منهم من إذا ظن لعن المعين جائزا لعن كل معين وقد يكون في كل مجلس وهذا ما ينبغي، ومنهم من يمنع منه مطلقا. فالصحيح أنه متى ما تحقق المقصد وكان لعنه جائزا يعني أنه استوجب تحقق فيه الحكم أو الفعل الذي دلت النصوص على اللعن به واستوفى الشروط وعلم الحكم وقامت عليه الحجة وتحقق بلعنه مصلحة فإنه يلعن، وأما إذا ترتب على ذلك مفسدة فإنه يمنع من لعن هؤلاء المعينين لما يترتب على لعنهم من مفاسد أو لأن لعنهم غير جائز لعدم استيفاء الشروط.
بعد هذا التفسير في لعنه هل يقع عرض فضل من القول فيه؟ أقول إن لعن المعين إن لعن المبتدع جائز بالجملة، اللعن إما أن يكون لعنا مطلقا أو لعنا للمعين، فلعن المبتدع مطلقا جائز بالأخلاق وله صورتان، اللعن الأصل مع قوله تعالى الله مبتدع قد يدخل اللعن بعد أهل البدع أيضا تحت اللعن الوصف والفسق والكفر لتحقق الوصف والفسق أو الكفر فيهم
نعم هذا الصورة الأولى وهو اللعن بالوصف الأعم كأن يقال لعن الله من قال بخلق القرآن أو لعن الله من لعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لعن بوصف أعم وهذا جائز كما دلت على هذا النصوص، وهذا الذي قال به بعض من كان يمنع من لعن المعينين أنه يقول يلعن بالوصف الأعم. نعم.
الصورة الثانية اللعن بوصف مخصص من ذلك كلعن بعض الفرق في أهل البدع كقولك لعن الله تهنئة ولعن الله تقييدا ولعن الله رافضا وغيرها من الفرق، وأما لعن المعين فإنه لا يستلزمه اللعن المطلق بصورتين وهذا باتفاق العلماء، لكنهم اختلفوا بعد ذلك هل لعن المعين ممنوع بالإطلاق أم أنه جائز مشروع؟
نعم هذا أمر مقرر أنه من ثبت تنزيل الحكم عليه سواء في التكفير أو اللعن بالوصف الأعم أو بالوصف الأخص فإن هذا لا يستلزم أن ينزل الحكم على كل معين يقول بهذه المقالة أو ينتسب لهذه الطائفة، هذا بالاتفاق كما تقدم تقرير في التكفير في هذا المبحث، ولكن متى ما استوفى المعين الشروط التي بها تقوم الحجة ويعلم الحكم ويصر على ما هو عليه فهل يلعن المعين أم يتوقف عند هذه المسألة؟ هذه المسألة التي حصل فيها وخلاف بين أهل العلم.
الله تعالى أن اللعن المعين جائز إذا تحقق فيه شروط اللعن وامتدت فيه المراحل كما دلت عليه الأدلة وأقوال ذلك، واللعن بعد ذلك قد يكون مباحا وقد يكون مكروها بل قد يكون اللعن المعتاد عليه أو معاقبا وذلك بحسب المقاصد المعرفة عليه من اللاعن وأحوال ذلك المذموم، والله تعالى
نعم هذا بعد أن تقرر أن لعن المعين جائزا فإنه قد يكون بالنظر إلى بعض الأحوال الأخرى إما مباح وإما مكروه وقد يكون محرما إذا ترتب على هذا فتنة، لأن المقالة قد تكون صحيحة ولكن قد تقال في موطن فتكون فتنة للناس، والنبي صلى الله عليه وسلم ترك بعض الأمور من أجل تألف قلوب الناس كهدم الكعبة وإعادة بنائها على ما كانت عليه في عهد إبراهيم، ولكن تركها تألفا للناس وكذلك كثير من الأئمة كانوا يتركون بعض الأمور تعلفا للناس لقلوب الناس، وإن كان هذا القول أو الفعل هو حق وهو صحيح كذلك لا قد يكون صحيح، كما أن الحكم الآن على بعض المعينين بفسق أو بغيره قد يكون هو الحكم الصحيح في حق ذلك المعين، لكن هل من المصلحة التصريح بذلك؟ هنا البحث بعد أن تقرر أن لعن المعين يجوز، وأما قبل هذا فإنه لا يمكن لعن المعين، وعلى هذا فلا يمكن من النصوص التي وردت باللعن على الأوصاف العامة أن هذا يستوجب يعني لعن كل معين، فإذا لا بد من النظر في الوصف العام الذي ورد به اللعن، ولا بد من التأكد من قيام هذا الوصف في حال معين، ولا بد من التأكد من استيفاء الشروط في حق المعين، ولا بد من النظر إلى المصلحة حتى ولو كنا بالجواز في لعن هذا المعين من عدمه، وهذه الشروط يعني قد يصعب تحققها في كثير من المعينين، ولهذا قل لعن المعينين يعني على ألسنة كثير من أهل العلم، وبسبب هذا ظن البعض أن هذا غير جائز، ولكن لا يمكن أن يمنع من هذا أو أن يعني يرفع هذا الحكم الأصلي بعد أن وجد وثبت في كلام الأئمة أنهم لعنوا بعض المعينين، وبعد أن دلت النصوص على لعن بعض المعينين لعنا مطلقا. توقف عند هذه المسألة، هذا والله أعلم.
يقول السائل: هل قول الغزالي بعدم لعن الكافر المعين مبني على مذهب الأشاعرة في مسألة الإيمان وأنه ما تجزم به المرادات؟
لا يلزم أن يكون مذهب الغزالي أو قول الغزالي هذا يعني هو مأخذ من كان يرى أنه يستثنى في الإيمان لأنه لا يدري ما يموت عليه الإنسان، وإنما هو قد يكون أقرب لقول من يقول من الأئمة أنه لا يحكم على معين بدخول النار لأنه قد يؤمن الكافر، ولا يقطع لمعين بدخول الجنة لأنه قد يكفر المؤمن، هو هذا، لأن هذا المعين يقطع فيه بأنه سيدخل النار أو يدخل الجنة، هذا لا يقطع فيه لأحد، كذلك اللعن هنا يرى أنه قريب من هذا، والفرق يعني كبير بين هذا وهذا، لأن اللعن هو تنزيل حكم في هذه الحالة التي هو فيها، وأما دخول النار فهو حكم مستقبل، ولهذا لا يقطع لمعين بجنة ولا بنار لأننا لا ندري ما العواقب، وأما اللعن فإنه ينزل على هذا المعين في هذه الحالة التي هو فيها، وأما دخول النار فهذا أمر مستقبل، وهذا هو الفرق، ولكن هذا القول هو قريب ممن يقول بهذا القول، يقول لا ندري ما العاقبة، وعلى هذا فيمكن أيضا أن يقال في بعض الأحكام المتعلقة بالكفار يقال أنه لا ينبغي أن يبغض الكافر لأن لا ندري ما العاقبة التي يصير إليه، نحن نبغضه الآن لقيام الكفر به ونحب المؤمن لقيام موجب الحب به، ولكن لا ندري ما الذي يفضي إليه، وكذلك نلعنه لوجود لقيام موجب اللعن به الآن، وقد يكون هذا الملعون الآن بعد ذلك محبوبا مرحوما يدعى له، وأما القطع لهذا المعين بأنه في النار فهذا حكم في المستقبل، لا يدري الإنسان ما يستقبل هذا الرجل من أمره وهل يموت على ما هو عليه من الكفر أم لا.
يقول السائل: هل يتنزل لعن المعين على طوافق
نحن ذكرنا الأصل أنه لا بد من النظر في حال المعينين ولا بد من المصلحة ولا بد من مراعاة الشروط التي ينبغي أن ينظر فيها في حال المعين، وهذه مسألة مقررة على سبيل العموم لا يفرق بين طائفة وطائفة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل هناك ضابط للمبتدع الذي يجوز لعن المبتدعين يفرق بين بدعة وغيرها؟ لأن بعض الناس يعرف بعض المعينين بوجود بعض
لا ينبغي، إنما موجب اللعن كما دلت عليه النصوص هو الكفر والبدعة والفسق، فإذا تقررت هذه الأمور واستوفى هذا المعين هذه الشروط تحققت فيه الشروط وانتفت الموانع في حقه وهو مصر فعند ذلك هو مستوجب لهذا، ثم بعد ذلك ينظر في لعنه هل يترتب على هذا مصلحة أم لا؟ أما لعن كل من قامت به مخالفة من المتأولين ومن غيرهم وما أكثر التأويل وما أكثر ما يقع فيه كثير من المنتسبين إلى الإسلام في جهل، هؤلاء لا يجوز لعنهم لأن كثير من هؤلاء متأولة. نعم، لعن إبليس هو رأس الكفر وهو ملعون ومطرود من رحمة الله عز وجل. نعم، لكن يبقى هنا مسألة، يعني لعن إبليس والشيطان هذا جائز، ولكن هل أمرنا ويعني جاء في ديننا أن نعبد الله عز وجل بلعن الشيطان؟ لم يأتي في النصوص ما يدل على التقرب إلى الله عز وجل بلعن الشيطان، بل إنه قد يكون أحيانا منهي عنه، وفيه يعني قد يكون نوع تحسر يفرح به الشيطان، فنحن لم نؤمر بهذا. ولم يأتي في النصوص أن من لعن الشيطان يعني في اليوم كذا مرة أنه يثاب، لم نؤمر به. ويعني لا يمكن أيضا أن يقال أن يحذر من الشيطان فيلعن، هو معروف، أما هو مستوجب اللعن وهو مطرود من رحمة الله عز وجل وملعون بالنصوص، ولكن هل ما ورد في النصوص أو ما دلت النصوص عليه نحن مأمورون بأن نعبد الله عز وجل به ونلعن فرعون في اليوم كذا مرة ونلعن إبليس في اليوم كذا مرة؟ هذا لم يرد في النصوص. نعم.
بارك الله فيكم يا رب السائل،
العلماء غير العلماء ليس لهم أن يتكلموا لا في هذه المسألة ولا في غيرها، وإنما ينبغي الرجوع إلى أهل العلم، لأن هذه الأحكام هي أحكام شرعية، وتنزيل الأحكام الشرعية على المعينين من أصعب ما يكون. ولهذا الفتوى قد يعرف العالم أو طالب العلم يعرف المسألة، وأما تنزيل الأحكام المطلقة على المعينين فهذا من أصعب الأمور. لهذا ذكر العلماء أن هذه تحتاج إلى دربة ومعرفة ونظر في أحوال المعينين، لأنه يسهل على كل الآن من ينظر في مسألة في الطلاق أن يعرف بما تبين المرأة من زوجها، ولكن يصعب على كثير من هؤلاء أن ينزل الحكم المطلق على هذه الحالة المعينة، فينزل الحكم على حال معينة ويكون هذا الحكم موافق لحكم الله عز وجل ولما دلت عليه النصوص. ولهذا امتنع كثير من الأئمة، بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتهد ويقول هذا حكم الله وإن كان الدليل دال على الحكم المطلق، لكن تنزيل الحكم المطلق على المعين قد يحصل خطأ من هذه الجهة. ولهذا لا ينبغي لهؤلاء الذين لم يدرسوا هذه المسائل وأصول أهل السنة وأهل العلم الذين عرفوا هذه المسائل أن يبادروا إلى اللعن أو التكفير دون أن يعرفوا يعني الأصول والضوابط التي هي مقررة عند أهل العلم في هذا الباب.
بارك الله فيكم. يقول السائل: هل ثبت أن محمد بن أبي بكر قتل عثمان رضي الله عنه؟
لم يثبت عن محمد بن أبي بكر أنه قتل عثمان رضي الله عنه أو شارك في قتله، كما ذكره ابن العربي في العواصم، ذكره شيخ الإسلام، وإنما كان في بداية الأمر كان ممن ينكر على عثمان رضي الله عنه، ثم بعد ذلك لم يرضى بقتله، بل جاء في بعض الروايات أنه أراد منع يعني الثوار من اقتحام بيت عثمان رضي الله عنه، ولكنهم لم يقبلوا قوله، فلم يشارك هو في قتله. ولهذا ذكر ابن العربي أنه لم يشارك في قتل عثمان رضي الله عنه أحد من الصحابة ولا من أبنائه، وإنما قتله طائفة من شرار الخلق.
بارك الله فيكم. بعد القول بأن اللعنة جاءت ذكرتم أنها يكون لعنة مذكورة أو مباحة، هل هذه المسألة أحد السلف ذكروها؟
نعم، السلف وإن كانوا يرون جواز الشيء الحكم فإن هذا لا يعني المسارعة إليه، إنما ذكرت هذه المسألة لأن قد يكون فعلا بعض المعينين مستوجب للعن، لكن هل لعنه فيه مصلحة وهو محمود، بل إن لعن بعض المعينين الذين دلت النصوص على جواز لعنهم يكون لعنه محرم بالنظر لما يترتب على ذلك من مفسد. وهذا مثل الإنكار يعني في المنكر، قد يكون المنكر من ينكر المنكر إنكاره صحيح، ومع هذا جاء المنع إذا ترتب على إنكار المنكر بمنكر أشد. فهذا مثلا قد يكون اللعن فيه إنكار، ولكنه يجلب على الأمة شرور عظيمة، فينبغي المنع. وهذا هو الذي يقال أنه مكروه أحيانا، بل قد يقال أنه محرم، لأنه ينبغي أن ينظر في الآثار المترتبة على هذه المسألة.
بارك الله فيكم. يقول السائل: الذي
هؤلاء وإن كفر بعضهم ببدعته فإنه لم يكفر عينه، وهذه المسألة ينبغي التنبؤ لها، لأنه ليس كل من كفر ببدعته هو مكفر عينه، وليس كل من حكمنا عليه عينا أنه لا يكفر يقال أنه كافر، وينبغي التنبؤ لهذه المسألة. فليس كل من كانت مقالته كفر هو كافر، وهنا التبست المسألة هذه، يعني يظن أن كل من قال بمقالة كفر فإنه كافر، وإذا كان هو مكفر يعني عينا فإنه لا ينبغي أن ينظر في مسألة اللعن. لم يقل أحد بتكفير كل هؤلاء الذين قالوا بخلق القرآن أو بقول الجهمية، بل إنهم يقطعون لبعضهم بالإسلام كالمعمون وغيره، ومع هذا يأتي اللعن على بعض هذه المقالات وبعض من قال بها، مما يدل على جواز لعن المعين وإن كان مسلما وإن كان مقطوعا بإسلامه.
بارك الله فيكم. يقول السائل: بعضهم يعكس الاستدلال بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لو أنه ولم يكن كذلك فاجعله له زكاة وقربة، أن لعن المعين غير جائز وهو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه إذا كان المدعو ليس محلا للعن فإن الله يكون زكاة وقربة، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ما وجه الخصوصية هنا؟ هل المقصود أنه يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم من لعنه لعنه بنص أو بوحي؟ هذا يمنع من قول النبي صلى الله عليه وسلم إني بشر، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني بشر فهذا يدل على أن هذا فعل غيره من البشر، أنه يفعل ما يفعل غيره من البشر، فهذا لا يعين. يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني بشر وإني اتخذت عند الله عهدا، فهذا يدل على أنه كان يفعل هذا باجتهاد، وإذا كان يفعل هذا باجتهاد ليس هذا خاص به، بل هو دليل على أن غيره يجتهد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على شيء من الخطأ في اجتهاده، فكل ما ثبت أنه أقر عليه فهو من الدين، وأما من بعده فإنهم يجتهدون. فهذا الحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ عند الله عادل دليل على أنه ليس مما أوحى الله عز وجل إليه، وإلا لما قال هذا، فهنا انتفت الخصوصية ودل على أن هذا مما يجتهد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا هذا كما أيضا يقوله من يجتهد الآن، يقول أنا أجتهد في لعن المعين بالنظر إلى الأحكام الشرعية، وكذلك يقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يستغفر ممن لعنه باجتهاد وهو غير مستحق، لكن يبقى أصل الحكم أن من استحق اللعن فدل على أن لعنه جائز، والاستثناء هذا كله ممن لا يستحق اللعن، وكذلك هذا يقوله من يجتهد الآن، لأنه لا يقول كل ما أجتهد فيها الآن أنه مستوجب للعن ولا أستثني، بل كل مسألة يجتهد فيها فهو يستثني ولا يقول هو حكم الله، ويستغفر الله عز وجل من الخطأ ويدعو لمن اجتهد فيهم، فالقضاء يحكمون في الناس ويدعون الله عز وجل أن من حكموا عليه بشيء هو لا يستحق الحكم أن تكون له أن يكون تطهيرا وقربا عند الله عز وجل، وهم معذورون في اجتهادهم لأنهم يطلبون الحق وكذلك الذي ينظر في حال هؤلاء المعينين فهو يقول بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يدعو ليبين للأمة، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن دعاءه مستجاب، وغيره من الذي يقول أن دعاء غيره غير مستجاب؟ فالاستجابة من عدمها هذا أمر آخر، لكن المهم أن المسلم إذا ظلم يعني غيره من المسلمين فالعلماء قالوا إما أن يتحلل وإما أن يدعو له، فهو إذا دعا له ارتفع هذا الحكم ويرجى له أن يستجاب له، لكن المهم هنا إبراء الذمة بأن يدعو له. أيضا حتى لا يقال خصوصية، لأنه قد يدعو غير النبي صلى الله عليه وسلم ويستجاب له، قد يدعو ويستجاب له، ما هناك خصوصية. يعني الخصوصية في أن النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع بإجابة دعاه، وأما غيره فالإجابة محتملة، وليس هناك خصوصية في الاستجابة ولكن في القطع بها. النبي صلى الله عليه وسلم مقطوع به، وكل من دعا فإنه يرجى له الإجابة، والدعاء مستجاب، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. بل الصحيح من أقوال أهل العلم أن الدعاء يستوفى الشروط الصحيحة كغيره من العبادات أنه مقبول وأن صاحبه مجاب، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يستجاب له، لكن بأحدى ثلاث خصال. فالصحيح أنه متى مستوفى الشروط أنه مستجاب له، ولكن قد تأخر الإجابة بسبب التفريط في الدعاء وفي هذه العبادة، والدعاء كغيره من العبادات متى مستوفى الشروط أنه مقبول عند الله. نعم، يفرق بين الداعية وغير الداعية في كثير من المسائل كما سيأتي، لأن الداعية مظهر إلى المخالف، ولهذا بعض السلف يعني يقيد مسألة الإنكار ومسألة الهجر وبعض العقوبات بين الداعية وغيره، وكأنهم يجعلون أن كل داعية أنه مستوجب للعقوبة لأنه مرتد، وأن الأصل في غير الداعية أنه غير مستوجب. والصحيح أنه ينظر إلى الضرر، لأنه لو كان غير داعية واقتدى الناس به في أفعاله فهذا له ضرر. وأما قال الله عز وجل ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، فهذا إذا ترتب على سب آلهتهم منكر، كأن تسب الآلهة الباطلة فيسب الله عز وجل عدوا بغير علم. وهذه قاعدة في كل مسألة، أنه إذا خوطب الكفار بشيء فترتب على هذا منكر أشد من سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو منكر، فإن هؤلاء لا يسبون، وإن كان أصل سبهم جائز لأنهم يستحقون هذا، ولكن إذا ترتب على هذا منكر عظيم يعني في السب أو في غيره، حتى في القتال الآن يقال إذا كان المسلم إذا كان في الحرب يقتل أو يتمكن بعض المسلمين من باغتة الأعداء وقتل بعض الأفراد منهم ثم يأتي ويقتل الآلاف من المسلمين، فإن هذا لا يجوز. هذه قاعدة في أن كل منكر إذا أنكر بما يترتب عليه منكر أعظم فإنه يمنع منه، كذلك السب هنا، وكذلك اللعن، كذلك التصريح بالتكفير، كذلك القتال، وكذلك الإنكار، كل هذه قاعدة مضطردة، لأنه لا يجوز أن ينكر المنكر ثم يترتب على هذا منكر أشد. نعم. ثبت عن الأئمة أنهم كرهوا لعن يزيد بن معاوية لما تقدم، وهذه الأقوال التي نقلت هي في كثير من اجتهاد الأئمة في لعن يزيد، فإذا ثبت أن هؤلاء توقفوا ومنعوا من لعن يزيد لما تقدم من تلك المبررات قد توقف بهذا الأئمة، فهنا البحث، وهنا ممكن أن يقال أن كل من توقف عن لعن يزيد من الأئمة فأولى أن يقتدى به، لأن هؤلاء إذا كانوا توقفوا عن لعن يزيد فكيف الآن يأتي من يقول نلعن يزيد، لأن يزيد كان أقرب إلى عهده وإلى عصره، وأما الآن فالفتنة قد انتهت ولم تبقى هناك حاجة، بل لو قيل أن هناك في عهد الحجاج ويزيد من أباح لعن يزيد والحجاج فإنه ليس هنا مصلح الآن في لعن هذين الرجلين وهما من الأئمة. والفتنة الآن في لعن الأئمة، في لعن حكام المسلمين عند كثير من أهل البدع، فلا ينبغي أن يقوى هؤلاء بهذه المسألة، بل ينبغي الإمساك عنها. وهنا الفقه يعني أن ينظر في هذا الأمر، هل فيه مصلحة؟ ليس في للأمة مصلحة الآن في لعن الحجاج أو يزيد ولو كان كافر، يعني بل لا يجوز لعن الكفار في عصور مضت، ليس للمسلمين مصلحة بلعنه. والحجاج مقطوع بإسلامه ولم يكفره أحد، وإنما قال بعض أهل العلم أنه فاسق، وبعضهم يضرب به المثل في الفسق، ولكن مع هذا هل لعنه جائز؟ فإنه لا مصلحة للأمة في لعنه، ولا أيضا في سبه وشتمه، لأن الفتنة قد انتهت بعصره، ولا حاجة للناس في هذا الأمر، وإنما ينظر في حال المعينين الذين تكون فتنتهم في هذه العصور، وينظر في حال هؤلاء، وهل استوجبوا اللعن أو لا، وهل المصلحة في لعن بعض رؤوس الضلال أم لا. نعم. ما ورد اللعن في السر، لأن من مقاصد اللعن هو التنفير، وأما الدعاء على المعينين فإنه فيه تفصيل كما سيأتي في الدعاء، لأن الدعاء فيه مصلحة، قد يستجيب الله عز وجل للمؤمنين في إهلاك بعض أهل البدع، فيكون في ذلك نصر للإسلام. أما اللعن لطردهم من رحمة الله عز وجل ودخولهم النار، فهذا أمر لم نؤمر به، وأمرهم إلى الله عز وجل. وأما الدعاء عليهم بأن يكفي الله عز وجل المسلمين شرهم أو أن يهلكهم، قد تكون فيه مصلحة، ولهذا كانت هناك مفارقة بين الدعاء وبين اللعن، وإن كان اللعن من الدعاء. هذا لعن عام، لعن مطلق، الكافر إذا مات على الكفر فهو ملعون، ولا يعني هذا لعن معين، لأنه لا يقطع في بعض من يعني تلبس بالكفر أنه يكون كافرا عين، بل حتى بعض المعينين من الكفار قال بعض أهل العلم أنه لا يشهد بمعين بجنة ولا بنار، لأنه لا يعرف حاله، وهل هم ممن يعني عذروا عند الله عز وجل أم لا. كيف؟ لا، اللعن المطلق لأنه لا يتنزل على معين، يعني يلعن كل كافر، لأن هذا لا يتنزل، والكفر متحقق، فكل من كان مستوجبا لهذا الحكم فلعنه جائز بهذا الوصف. وأما المعين يعني هو فرد من أفراد هؤلاء، وأنت تنزل عليه الحكم وقد لا يتنزل عليه هذا الحكم المطلق. أنبه على ما سبق أن نبهت عليه في بداية الدرس، أن في الغد إن شاء الله ستكون هناك محاضرة في مسجد القبلتين، وعلى هذا نؤجل الدرس في رياض الصالحين الأسبوع القادم إن شاء الله، وكذلك الدرس الذي في الحرم غدا يعني يؤجل، لأنه صعب إلقاء الدرس في وقته، فالمحاضرة غدا إن شاء الله ستكون في مسجد القبلتين في التكفير وضوابطه وخطره، في مسجد القبلتين بعد صلاة المغرب غدا. وأما اليوم الدرس في الحرم في وقته، وإنما الحديث عن الدرس وغد، درس رياض الصالحين والدرس الذي في الحرم. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.